عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الاستنتاجات التي يمكن الخروج بها من ملاحظة التطور التاريخي للكتاب الدرسي في الحوزات العلمية، وذكرنا لا أدري كم نقطة. أنا عندي بالألف باء وصلنا إلى الكاف، عشر أخذنا، ثمان العشر، إذن 11، بقي نقطتين فقط نشير إليهما وننتهي إن شاء الله. الملاحظ في الكتب الدرسية الأصولية عموما، كما شاهدنا في القرون الأخيرة دخول المصطلح الفلسفي والموضوع المنطقي، رأينا بعض القضايا المنطقية تسري في داخل البحث الأصولي وكذلك القضايا الفلسفية، وأشرنا إلى أن بداية هذا الأمر صارت تقريبا يعني في القرن العاشر والحادي عشر الهجري إلى يومنا هذا، وهي تتطور تطورا تصاعديا، حتى أن الذي لا يعرف الموضوع والمحمول والشرط والجزاء ولا يعرف أنواع القضايا ولا يعرف القياس ولا يعرف قضايا التعريف لا يستطيع أن يفهم المسائل الأصولية، لأنه ستمر عليه الكثير من الأمور لا يفهم معناها. فصار المنطق جزء من النتيج الأصولي، وصارت الفلسفة أيضا لها حضورها المميز في هذا المضمار، حتى أن أبحاثا فلسفية مستقلة انتقلت بعينها إلى أصول الفقه، مثل بحث كما تعرفون اعتبارات الماهية الذي ندرسه جميعا في مقدمات الإطلاق والتقييد، عليكم السلام. في هذا الإطار يبدو من خلال يعني كون الدرس الأصولي عموما صار متداخل ومتواشج مع المسألة الفلسفية والمسألة المنطقية، نقول بضرورة الدرس الفلسفي والمنطقي. يعني اليوم من الضروري للذي يريد صرف النظر أنت توافق على إقحام الفلسفة في الأصول أو لا توافق، لكن من الضروري اليوم لمن يريد أن يفهم الأصول أن يكون لديه وعي فلسفي ودرس فلسفي، ويكون له درس منطقي أيضا. نحن على مستوى الدرس المنطقي في مرحلة المقدمات ندرس كتاب المنطق للشيخ المظفر، وهذه تخفف علينا كثيرا من الصعوبات ويصبح الموضوع المنطقي سهلا علينا. لكن فيما يتعلق بالدرس المنطقي، أنتم تعرفون أن مدرسة السيد الشهيد محمد باقر الصدر اعتمدت في علم الأصول وكذلك في الفقه وكذلك في الرجال وكذلك في الحديث، في جملة من المباحث اعتمدت على منطق الاستقراء. نحن نأتي إلى الحوزة وندرس من اليوم الأول كتاب خلاصة المنطق للشيخ المظفر، عفوا للشيخ الفضلي شفاه الله وعافاه، ثم ندرس مثلا بعد ذلك كتاب المنطق للشيخ المظفر، ونظن يظن كثيرون منا أن المنطق الوحيد في العالم هو هذا المنطق، وأن كل الكرة الأرضية من صينها إلى أمريكاها ومن شمالها إلى جنوبها تفكر وتعالج مشاكلها وعلومها وأبحاثها وفق قواعد المنطق الاستقرائي، المنطق الأرسطي. لكن حقيقة الأمر غير هذا، شئنا ما بين أعجبنا ذلك أم لم يعجبنا، حقيقة الأمر أن المنطق الأرسطي منذ 4 قرون بل أكثر، منذ 5 قرون تقريبا بدأت تشن عليها هجمات عنيفة في الغرب منذ فرانسيس بيكون. فرانسيس بيكون كان أول في كتابه الأورغانون الجديد، تعرفون هذا لابد درسناه في مكان معين، الأورغانون الجديد يعني علم المنطق الجديد. السلام عليكم ورحمة الله. في كتابه الأورغانون الجديد شن هجمات عنيفة جدا على المنطق الأرسطي، واعتبره منطق عبثي، وقال بأن هذا المنطق لا يفيد شيئا، وتوالت وتتالت الهجمات العنيفة على المنطق الأرسطي لا سيما على العمود الفقري الذي هو القياس في المنطق الأرسطي، تتالت الهجمات العنيفة على القياس، وتوصل المنطق الوضعي، هذا أحد أنواع المنطق، في القرن 19 الميلادي توصلوا إلى القول بأن القياس لا ينتج معلومة إضافية، فالقياس لا يقدم للبشرية أي معلومة إضافية، لأن ما يتسمونه نتيجة موجود في المقدمات، فلم تقدم شيئا للبشرية. هذه معركة استمرت أكثر من 4 قرون، وأفرزت هذه المعركة بصرف النظر هل أنت تؤيد ما يقوله الغربي حقك، هل أنت تعارض ما يقوله الغربي حقك، لكن هذه معركة شهدتها الإنسانية في علم المعرفة 4 قرون متواصلة، وأفرزت هذه المعركة ظهور أكثر من شكل من أشكال المنطق. صار عندنا المنطق الصوري، المنطق الصوري الذي هو ماذا؟ الذي هو عبارة عن المنطق الأرسطي ويسمى بالمنطق الشكلي أيضا، وظهر أيضا إلى جانب ذلك المنطق الرياضي الذي دافع عنه راسل، بريتراند راسل. وهذا المنطق يقول كل القضايا يمكن تحويلها إلى معادلات رياضية، وأي قضية لا يمكن تحويلها إلى معادلات رياضية لا يمكن حسم المعركة فيها. هذا منطق خاص بهم. وظهر أيضا المنطق الوضعي، وهو المنطق الأشد تطرفا تجاه الدين، ومن كبار شخصياته أوغست كونت. أوغست كونت، وكانوا يقولون بأن كل قضية لا يمكن البرهن عليها نفيا أو إثباتا بالحس فليست بقضية، لأنها قضية ونعجز عن إثباتها ليست بقضية، فنسفوا أساس الميتافيزيقا. وظهر أيضا ما يعرف بالمنطق التجريبي الذي نظر له بشكل أساسي جون ستيوارت ميل، وهؤلاء اعتمدوا على طرق درسناها في المدرسة، لابد طريقة التوافق وطريقة الاختلاف وتهدي كيف اكتشفوا نيوتن، ولديهم منطقهم الخاص المعتمد على التجربة والحس والمشاهدة والملاحظة. وظهر إلى جانب ذلك المنطق الاستقرائي، المنطق الاستقرائي الذي استفاد منه السيد الشهيد الصدر، وبنى على أساسه طبعا بعد تعديل بنى مذهبا في المعرفة سماه المذهب الذاتي للمعرفة، المذهب الذاتي للمعرفة في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء. إذن نحن خلال 4 قرون أو 5 قرون شهدنا تحولات كبيرة. لم يعد المنطق الوحيد في العالم هو المنطق المشائي، المنطق الذي كان مجلدا واحدا مع أرسطو وجعله ابن سينا 4 مجلدات في الشفاء، لا، هذا كله صار منطق واحد، وظهر إلى جانبه المنطق الرياضي، وظهر إلى جانبه المنطق الوضعي، وظهر إلى جانبه المنطق التجريبي، وظهر إلى جانبه المنطق الاستقرائي، ويوجد بينها تداخل أيضا، ليست متباينة تباينا تاما. إذن أنا كطالب حوزة وأريد الآن أن أعرف منهج البحث العلمي، أريد أن أعرف منهج منطق التفكير، رحمة الله، أريد أن أعرف منهج منطق التفكير، وأريد أن أخوض في البحث الفلسفي فيما بعد، أريد أن أحلل. هل يمكنني أن أدرس منطقا واحدا موجودا اليوم في العالم ثم إذا خرجت إلى الآخر لا أفهم ما يقول؟ لماذا؟ لأنني لا أعرف أنه يعتمد قواعد خاصة في منطق جديد أو في هذا المنطق الوضعي أو في المنطق التجريبي أو ما شابه ذلك. إذن ضروري الكتاب الدرسي المنطقي الذي يسبق البحث الأصولي لابد أن يكون حاول على أكثر من مدرسة منطقية لا أقل. أنا لا أريد أن أجزم بدخول هذه، لا أقل، حيث إن السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه قد أقحم المنطق الاستقرائي، أقحمه في البحث الأصولي في مباحث الإجماع والشهرة والتواتر والسيرة وغير ذلك، وأقحمه في المباحث الفقهية أيضا في غير موضع، كما فيما طرحه في كتاب المعالم الجديدة للأصول مما أسماه الاستقراء المباشر، استدلال الاستقراء المباشر، وأقحمه أيضا في علم الرجال كما في حديثه عن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة وغيرهم، حيث أن هذا المنطق دخل يعني صار جزء من مدرسة من مدارس الأصول الموجودة. إذن فلا بد للطالب أن يطلع عليه. من هنا نقترح أنه إما يدرس الطالب في مرحلة المقدمات منطق الشيخ المظفر، وفي مرحلة السطوح نقول له ادرس كتاب الأسس المنطقية للاستقراء للسيد الشهيد الصدر، أسس المنطقية للاستقراء للسيد الشهيد الصدر، أو إذا لا، وهكذا يتعرف على منهجي المنطقيين، فإذا دخل إلى البحث الأصولي أو الفقهي ورأى مدرسة السيد الشهيد يفهم ما هو الموضوع، لأن كثير من الطلبة لم يطلعوا على هذا الموضوع سوى على بضع ورقات في كتاب الحلقة الثانية، هناك أشار إجمالا للسيد الشهيد للموضوع، أو نقول فليؤلف كتاب درسي منطقي في أواخر مرحلة المقدمات أو في أوائل مرحلة السطوح، يطلع الطالب من خلاله باختصار على المناهج المنطقية، وإذا أريد التركيز على هذا المنطق ما في مشكلة، يعني لسنا نريد أن نضع هذه في عرض بعضها، وإنما نريد أن يكون لدينا ولو اطلاع إجمالي سريع على هذا النوع من الدرس المنطقي. إذن أول قضية ضرورة دراسة المنطق قبل كتمهيد للورود في علم الأصول، لا سيما بعد مجيء مدرسة السيد الشهيد في هذا المجال مع توسعة المنطق بالطريقة التي بيناها. أما الفلسفة فربما يكون من أعجب العجب أنك في الحوزة العلمية تسمع من يشن أعنف الهجمات على الفلسفة، الفلسفة العقلية، وهو يستخدمها ليل نهار في الأصول. وهذه من المفارقات العجيبة، أننا نهاجم الفلسفة كل يوم، بعضهم يحرمونها ويهاجمونها ولديهم موقف متحفظ منها، ولكنه كل يوم هو يعيش مع الدرس الفلسفي، لأن كل المباحث الأصولية مبنية على المنهج الفلسفي العقلي، وكثير منها مبني على أصالة الوجود التي ذهب إليها الملا صدرة، وبعضها مبني على أصالة المي. فإذا أنت ما حققت هذه المسائل كيف تريد أن تصل إلى اجتهاد في المسألة الأصولية؟ لا أريد أن أقول يجب أن تكون فيلسوف، لكن لا أقل تعرف المسائل من أين جاءت وكيف جاءت. لذلك بعض الفلاسفة يأخذون على الأصوليين، يأخذون عليهم ملاحظة، يقولون الكثير من الأصوليين لأنهم ما درسوا الفلسفة طبقوا القواعد الفلسفية خطأ واشتباها، ما عرفوا. مثلا أنا أعطيت مثال فيما مضى على ما أذكر، ربما هنا ربما في مكان آخر، قاعدة الواحد التي طبقها الأخوند الخراساني رحمة الله تعالى عليه في مباحث موضوع علم الأصول، وطبقها في بحث الوجوب التأخيري. هذه قاعدة الواحد جاء كثير من الفلاسفة أو المشتغلين بالفلسفة وأخذوا على الأصوليين إقحامهم قاعدة الواحد في علم الأصول، لأن الواحد الذي تجري فيه قاعدة الواحد بناء على الرأي المعروف في الفلسفة هو الواحد الشخصي، وليس الواحد العنواني ولا الواحد النوعي ولا ما شابه ذلك. فعدم درايتهم بأطر قاعدة الواحد التي ألف فيها بعض المتأخرين كتابا من 700 صفحة تحت عنوان قاعدة الواحد، عدم الدراية المتخصصة لأن لا يدرس، هو يدرس قاعدة الواحد في داخل الأصول، شوف هو لا يدرسها في علمها المختص بها ليعرف خفاياها وخباياها، وإنما يدرسها داخل الأصول، فقد تحدث له تصورات غير صحيحة. من هنا نحن نقول لا يجب التخصص في الفلسفة، لكن أنت في واقع علم الأصول الحالي، في واقع الكتب الأصولية الحالية، أنت مطالب تكون عندك دورة فلسفية، قرأت دورة فلسفية ولو مختصرة تفهم من خلالها بعض النقاط، وتعرف الأصولي هنا تأثر بالفكرة الفلانية وهذه الفكرة في الفلسفة ليست صحيحة، فإذا نتيجته ليست صحيحة. هذا كله ضروري أن يكون هناك اطلاع عليه. فإذا تكشف لنا تطورات الدرس الكتب الدرسية عن ضرورة اليوم، ضرورة أن يكون لدينا اطلاع على الفلسفة، ليست قضية موقف من الفلسفة، لا، لأنه بحث الأصول يستدعي ذلك، اطلاع على الفلسفة واطلاع على المنطق. وفي المنطق حيث أن مدرسة السيد الشهيد أقحمت المنطق الاستقرائي، فنقترح أن يدرس الطلبة المنطق الأرسطي متمثلا في كتاب منطق الشيخ المضفى، والمنطق الاستقرائي أو المذهب الذاتي للمعرفة متمثلا في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، وهو الكتاب اليتيم الذي قلما شرح في الحوزات العلمية كما تعرفون. هذه ملاحظة ما قبل الأخيرة، وننتهي من هذه الملاحظات المتعلقة بهذه الكتب بملاحظة أخيرة. بلي وين يعني؟ ها أنا قلت شيخنا في الإدارة، لو تأملتم قليلا يعني لو التفتتم ربما أنا استعجلت في الكلام، قلت نحن نقترح أن تكون الكتاب المنطقي جامع لهذه، لكن إن كان ولا بد لأنه ما حد رح يقبل الاقتراح، فنقول نقتصر لا أقل على هذين الاثنين باعتبار صار لهم نفوذ في الدرس الأصولي الآن، هذا من باب التنزل، وإلا أنا معكم نقبل. أنا من باب السرعة في الكلام عبرنا عن الاقتراح الأول للتركيز على الثاني، هذا هو. السلام ورحمة الله وبركاته. المسألة الأخيرة في هذا السياق هي أننا لاحظنا في خلال تتبع يعني هذا التسلسل التاريخي الذي مر معنا سابقا، لاحظنا أن الكتب الفقهية الدرسية والكتب الأصولية الدرسية تحوي، يعني الآن كلنا اقتنعنا أو لا أقل اطلعنا على أن الكتب الدرسية تحوي على نقاط قوة، هذه الكتب التي كتبت حتى الآن تحوي نقاط قوة وتحوي أيضا نقاط ضعف، وأن هذه الكتب ليست كلها عبارة عن نقاط قوة ولا كلها عبارة عن نقاط ضعف، وإنما هي مزيج من نقاط قوة ومن نقاط ضعف. من هنا لأجل ما لوحظ من نقاط الضعف الموجودة فيها والتي كما قلنا سابقا لا ترجع بالضرورة إلى أصحابها، يعني لا يتحملها أصحابها بالضرورة، لأجل ذلك صارت هناك فكرة في الحوزات العلمية منذ بدايات القرن العشرين لإعادة تدوين الكتاب الدرسي الفقهي والأصولي بطريقة مختلفة، نظرا لما لوحظ على الكتب الدرسية من مجموعة من الإشكاليات. وهذا أدى إلى انقسام في الرأي، رأي يناصر التغيير في الكتب الدرسية، هذا رأي موجود، ورأي يعارض التغيير في الكتب الدرسية. وانقسمت الحوزة منذ يعني تقريبا الربع الثاني من القرن العشرين إلى يومنا هذا، انقسمت إلى اتجاهين ولكل اتجاه مبرراته. فريق يقول نحن من الضروري أن نغير لأننا لاحظنا وجود إشكالات كثيرة، لاحظنا وجود مشاكل، نحافظ على قوة على عناصر القوة في هذه الكتب ونحاول أن نتلافى عناصر الضعف، تعالوا لنقوم بهذا المشروع، من بينهم الشيخ محمد رضا المظفر، من بينهم السيد الشهيد محمد باقر الصدر، من بينهم السيد محمد تقي الحكيم رحمة الله عليهم أجمعين، من بينهم مؤخرا يعني المشاريع التي تحصل خلال الفترة الأخيرة، من بينهم النداءات التي وجهها سيد الخامنائي حفظه الله فيما يتعلق بهذا الموضوع منذ 20 عاما إلى اليوم، منذ 1370 إلى اليوم. فكل هذه هو هذا التيار. في مقابل يوجد تيار آخر يقول لا، نحن لا نقبل بتغيير هذه الكتب، توجد مخاطر أمام تغيير هذه الكتب. لماذا يعني الذين عارضوا ليسوا أشخاصا بسطاء وليسوا أشخاصا يعني ينطلقون من سذاجة، لديهم وجهة نظرهم. فنحن بعد أن رأينا كل هذه الخصوصيات في هذه الكتب ورأينا تتماوج فيها عناصر القوة مع عناصر الضعف، إذن لماذا رفض بعضهم الاشتغال على تغيير هذه المتون الدرسية، الاشتغال على تغيير هذه الكتب الدرسية؟ لماذا عارضوا؟ يعني لو سألت لماذا عارضوا، إذا ما دامت القضية على الشكل التالي فإذا لماذا تمت المعارضة؟ يوجد هنا عدة مبررات دفعت أو تظهر من كلماتهم أو بالتحليل نلاحظها، لابد من ذكرها اثنين ثلاث مبررات والتعليق عليها. خلينا نحط عنوان مبررات رفض التعديل في الكتب الدرسية. المبرر الأول الذي ذكروه هو ما أشار إليه السيد علي الخامنئي حفظه الله تعالى، وهو مبرر يتداول على ألسنة كثير من الطلبة، إن هذه الكتب هي التي صنعت العلماء. هذا كثير موجود، أنه يابا نحن شفنا علماء صنعتهم الكفاية، وشفنا علماء صنعتهم يعني صنعهم الرسائل والمكاسب، ما شفنا علماء صنعهم هذه المشاريع التي أنتم تريدونها. رأينا هذه كتب أنتجت، عندنا مثل باللبناني الوجه اللي بتعرفه أفضل من الوجه الذي لا تعرفه، هذا موجود في العالم العربي كله. فهذه وجوه نعرفها أنتجت، أثمرت علماء كبار، أثمرت المحق النائيني والمحق الإصفهاني والمحق العراقي والسيد الخوئي والسيد الصدر والإمام الخميني، هذه الفحول من العلماء الذين كتبوا وأبدعوا ببركة هذه الكتب. فأنا تريدني أن أتجه إلى بدائل غير مضمونة، إلى بدائل لم يجري اختبارها، إلى بدائل لا أعلم جدوائيتها أو عدم جدوائيتها، يعني أضع علامة استفهام في هذا الموضوع. هذه كانت نلاحظها في الوعي واللاوعي عند كثير منا في هذا الإطار. في هذا الجواب السيد الخامنئي حفظه الله يجيب عن هذه الإشكالية، يقول نحن نشكك في أن هذه الكتب هي التي صنعت هؤلاء العلماء. يقول الذي صنع هؤلاء العلماء مجموعة عوامل ليس فقط الكتب الدرسية صنعتهم. لماذا أنت تبسط المشهد؟ لماذا تختزل الأحداث؟ تريد أن تختزل شخصيات عملاقة مثل الإمام الخميني مثلا، وتريد أن تقول لي إن الذي صنعه كتاب الكفاية؟ دعنا نكون أكثر دقة، إن هناك مجموعة من العوامل ساعدت على صنع شخصيات كبيرة مثل هذه الشخصيات. هذا جواب السيد، طبعا هذا الجواب جيد، ولكن ربما يكون مقصود المستشكل هنا ليس أن هذه الكتب هي العلة التامة الوحيدة المنحصرة، وإنما يريد أن يقول هذه الكتب لها دور وتأكدنا من دورها إلى جانب العوامل الأخرى. فإذا أخرجنا هذه الكتب لا نتأكد من دور البدائل التي ستساهم في صنع شخصيات من هذا النوع. هنا في هذه الحالة لو تأملنا قليلا سنجد أن هذا النوع من الإشكالات الموجود في أذهان كثير منا يرجع إلى نزعتين، واحدة استصحابية كما يسميها السيد الشهيد، وواحدة احتياطية إذا جاز لنا أن نسميها. ماذا مقصودنا بالاستصحاب والاحتياط هنا؟ الاستصحاب يعني ابقي ما كان كما كان حتى يأتيك، هذا التعبير الرائج، قاطع البرهان. أنت خلي كل شيء على وضعه الطبيعي. أصالة عدم التغيير، إذا أردت أن تسميها أيضا أصالة عدم التغيير، الأصل عدم التغيير يا أخي، حتى يجي كتب بديلها تثبت جدوائيتها. فالأصل أنه نعرض عن أي مشروع تغييري يتعلق بهذه الكتب ولا حاجة لنا إليه، إذن خلينا نصرف النظر عنه. فإذا في نزعة استصحابية، الإبقاء كل شيء على مكان. لكن النزعة الاحتياطية ما هو مقصودنا منها؟ النزعة الاحتياطية هي النزعة، وهذه دققوا معي فيها لأنها تسيطر علينا، هي نزعة التي تخضع لقاعدة دفع المفسدة المحتملة أولى من جلب المصلحة المحتملة. شو معنى هذه القاعدة التي نسفها علماء الأصول؟ علماء الأصول صاحب الكفاية هذه ردها في مباحث الحجج، هذه يتعرضون لها علماء الأصول في مباحث الحجج، والمتأخرون ردوها، قالوا ما في عندنا قاعدة اسمها قاعدة عقلية تقول دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، باطلة هذه القاعدة، ليست على إطلاقها. لكن نظريا هذا قالوه. أما من الناحية العملية، نحن نعمل كثيرا بهذه القاعدة مشايخنا وسادتنا الكرام، نحن بحياتنا نعمل كثيرا. إذا مثلا جبنا بمشروع معين نقول احتمال المصلحة فيه موجود، احتمال المفسدة موجود، نرجح حتى في اللاوعي عندنا أنه خلنا ندخل بهذا المشروع، المصلحة محتملة لكن أيضا المفسدة محتملة فلنعرض عنه، وكأن هناك مشروعا في الحياة يمكن أن تكون فيه المصالح فقط هي المحتملة ولا احتمال للمفاسد، ما فيه هذا الحياة الاجتماعية ما موجود. فإذا نحن مسيطر على ذهنيتنا هذه قاعدة دفع المصلحة، وهذه القاعدة عادة تثبط الإنسان، لأن الإنسان الذي يقول لك إذا في احتمال مفسدة إذا بلاها، يبا في احتمال مصلحة كبيرة أيضا، لك لا ما في احتمال مفسدة، دائما يرجح في ذهني بس يكون في احتمال مفسدة، إذا هو ماذا يضع رجله على الفريم على الفرامل، يعني يقول لا الأفضل أن لا أخذ هذا الخوض، خاف تأتيني أشياء، تقريبا مثل ذهنية الكبار في السن بخلاف ذهنية الشباب الذي يخاطر في المشاركة بمشروع استثماري رغم أن فيه احتمال خسارة لكنه يطمع في المصلحة المحتملة. أما الكبير في السن فيقول لك إذا أخاطر بهذه الفلوس فيه احتمال مصلحة، ولكن إذا ذهبوا فما عندي وقت أرجع أبني فلوس، خلص العمر. هذه ذهنيتين مختلفتين في حياتنا اليومية، إذا أردنا أن نطبقها نقول هذه النزعة تقول لك الكتب هذه صنعت فمحتمل أن تصنع بعد مرة أخرى، لكن ما في عندي دليل أنها يعني لكن محتمل إذا شلتها أيضا يحصل مصلحة ومحتمل أن يحصل مفسدة فعلي أن أتركها. إذن هذه النزعة تنبني تارة على الاستصحاب وأخرى على الاحتياط إذا أردنا أن نصيغها بصياغة أصولية. نحن نقول لا يجوز تغيير هذه الكتب إلا إذا أتينا بكتاب يثبت جدوائيته، هذه نسلم فيها، هم يسلمون. إذا لو قلنا لهم لو أتينا بكتاب يثبت جدوائيته كما أثبتت هذه الكتب جدوائيتها هل تقبلون؟ أكيد رح يقول نقبل، لكن السؤال كيف نثبت جدوائية كتاب؟ كيف أنا بثبت جدوائية كتاب درسي؟ يعني أن هذا الكتاب الدرسي له جدوى مفيد نافع. إذا أنت من البداية قلت ممنوع أن نختبره، ممنوع أن نجربه، إذن أنا كيف أثبت جدوائيته؟ لا أستطيع بعد اليوم إطلاقا أن أثبت جدوائية كتاب على الإطلاق، يعني إلا يكون الكتاب يفرض نفسه علي فرضا بالقوة والقهر بعدين أثبت. نحن نقول لكي نثبت جدوائية كتاب درسي تتشكل لجنة من خبراء يراجعون الكتاب، يقارنون الكتاب، لجنة من الخبراء من جميع الاتجاهات والميول الثقافية والفكرية في الحوزة يراجعون الكتاب، يطمئنون إلى سلامته، إلى عمقه، إلى أسلوبه، ما في مشكلة، نجربه على نطاق محدود في المرحلة الأولى، ننظر في يعني تأثيراته، إذا أعطى إجابة بعد ذلك نعممه، ما في مشكلة. وإلا إذا أردت أن لا أغير كتابا إلا أن أثبت جدوائيته، ولا أثبت جدوائيته إلا أن أغيره يلزم منه الدور. فإذا هذه الإشكالية هي أقرب إلى الإشكالية النفسية في حقيقة الأمر منها الإشكالية العلمية، هي أقرب إلى إشكالية نفسية ناتجة عن طريقة تعاطينا لاستصحابه، حبنا أن نبقى كما نحن، يعني ما منحب أن نغير كثير، ونزعتنا الاحتياطية الخائفة من أن تحدث ارتدادات لا نستطيع محاصرتها فيما بعد. إذن هذه إشكالية وهذه بعض الملاحظات عليها. الإشكالية الثانية ما قبل الأخيرة أو ربما الأخيرة التي تطرح عادة في هذا السياق وأشار إليها أيضا السيد الخامنائي حفظه الله تعالى يعني في هذا المجال، هي عبارة عن، طبعا يضاف إلى ذلك أن هذه الكتب يعني إشكالات أشبه بالإشكالات الجدلية، وهذه الكتب ما كانت موجودة قبل الشيخ الأنصاري، ومع ذلك طلع علماء وفحول. يضاف إلى ذلك نحن لو طالعنا المسلسل التاريخي الذي رصدناه ألم نرى أن العلماء كل فترة كانوا يغيروا الكتاب الدرسي؟ وهذا خير دليل على أن هذه سيرتهم هم أيضا، فلنقتضي نحن بهم أيضا في تغيير الكتب الدرسية، فليس شيئا معيبا أو على خلاف منهجهم. هذه الإشكالية الأولى. الإشكالية الثانية التي تطرح أيضا في هذا السياق، وأيضا هي لو تأملتها إشكالية نفسية، كيف لي أن أحصل على علماء يكتبون مثل هذه الكتب؟ هذه أيضا إشكالية موجودة. منين بدك تجيب الشهيد الثاني حتى تكتب الروضة؟ ومنين بدك تجيب الشيخ الأنصاري حتى تكتب الفرائض؟ ومنين بدك تجيب الشيخ الأنصاري حتى تكتب المكاسب؟ ومنين تجيب صاحب الكفاية حتى تكتب الكفاية؟ وهل الآن منين بدك تجيب السيد الشهيد حتى تكتب دروس في علم الأصول؟ وهكذا. هذه الفكرة موجودة، يعني يقول لك فلان من الناس يريد أن يكتب كتاب، نحذف لأجل عيونه كتاب الشيخ الأنصاري، لا يتقبلها النفس، لا تتقبلها. صحيح، يعني ما قادر الإنسان يتقبل، يقول لك وين ذاك العالم الكبير، وين هذا، يعني أنا ما أستطيع، خصوصا إذا كان هذا حي، يعني طبعا لأن الحي دائما رتبته العلمية أدنى من الميت في الإطار العام عندنا في ثقافتنا، لأن ليس هذا مشكلة، أن الميت يتجرد عن البدن ويرتقي في سلم الرتب المعرفية والوجودية من الناحية يعني. فإذا كان حي كيف هذا يمكن أن يكون في عرض الشيخ الأنصاري؟ هذه حالة مسيطرة. السيد الخامنائي حفظه الله تعالى هو له رأي يقول فيه، هو يتبع فيه في الحقيقة الشيخ المطهري، يقول فيه إن المتأخرين أفضل حالا من المتقدمين. الشيخ المطهري كان يقول لو جاء الشيخ الطوسي وبعث من جديد اليوم أول الكلام أن يكون مجتهدا. لا نريد أن نؤيده، لا نريد أن نؤيده، لكن هو من باب المثال يأخذ، يقول أول الكلام أن يكون مجتهد على القواعد المعاصرة. أنت بصرف النظر قواعد المعاصرة صحيحة أو غير صحيحة، لكن هذه كلها ما سمع بها هو، يعني حتى يجي الآن يخوض في الحكومة والورود والأمارات والأصول والعلاقة بين الأمارات والأصول، وهذه القواعد المعقدة في باب التعارض كلها ما كانت موجودة، فربما يتوه. سيد الخامنئي أيضا كأنما يميل إلى هذا الرأي، يقول لا، من قال أن المتقدمين أحسن حالة من المتأخرين؟ لا، المتأخرين لا، كثير منهم، طبعا هو لا يقول كل متأخرين، يقول بعض المتأخرين عنده ما عند المتقدم وزيادة. من قال أن باب التقدم والتطور قد انسد؟ هذا كلام ليس بصحيح. طبعا هذه القضية مشايخنا الكرام سبب إثارة مثل هذا المانع النفسي هو التربية التي نترباها نحن في الحوزة منذ دخولنا إلى الحوزة. نحن في الحوزة، ويعني تسمحون لي لا أعرف مدى رحابة صدر الإخوة يعني، ولكن نحن في الحوزة العلمية أول ما نريد أن نتعرف على العلماء نتعرف فقط على محاسنهم، على نقاط قوتهم. لا يجرؤ أحد أن يحدثني عن نقطة ضعف عند عالم، هذه مشكلة، لا يجرؤ. هذا جزء من تربيتنا، أنت تعيش 15 سنة ودائما الصورة التي تنحت عن هذا العالم أنه قوي، لا تسمع نقد له. لا يستطيع أحد أن يقول قالها الشيخ جوادي آملي في مؤتمر الشيخ الأنصاري، قال ملاحظة على الشيخ الأنصاري، واعتبر أن كتابه يعني عليه ملاحظات أساسية، وأصير ضجة في حينه تذكرون قبل 15 سنة أكثر أيضا، كيف يعني يتكلم عن الشيخ الأنصاري والشيخ الأنصاري هو كذا وكذا. نحن لأننا لما نقرأ كتب قصص العلماء، ولما يجي يحدثنا العالم أستاذنا يحدثنا عن العلماء الذين سبقوا دائما بلسان المدح، نحن نسمع قصصهم. لا يأتي أحد يقول لي إن نصف كتاب هذا العالم مأخوذ من كتاب هذا العالم، من يجرؤ أن يقولها؟ تعد إهانة. لا حقيقة، بدون مجاملة، حتى لا نختفي وراء إصبعنا، هذه جزء من التربية التي نحن نترباها. إذا قلت له هذا الكتاب كتاب مجمع، أنا الآن أقول لكم كتاب مجمع البيان 90% منه بنصه الحرفي موجود في التبيان، ماذا تسمي هذه؟ وصار أكبر مفسري الإسلام. والشيخ الطوسي لا يحضر كتابه التبيان بقدر ما يحضر كتاب مجمع البيان، 80% أنت أروح راجع 80% مما هو في مجمع البيان موجود في تبيان الشيخ الطوسي، وتبيان الشيخ الطوسي سابق عليه. لكن هل يجرؤ أحد أن يقول إن هذه 3 علامات استفهام و4 علامات تعجب؟ لماذا؟ لأننا دائما عندما نريد أن نصوغ صورة العلماء في أذهاننا نصوغ القداسات فقط، نضع حولها هالات هائلة، ولا يجرؤ أحد أن يتحدث ليس بقصد والعياذ بالله تجريح هؤلاء العلماء، وإنما بقصد أن عقولنا تنحت صورة واقعية عنهم، لأن هذه الصورة الواقعية ضرورية جدا. يعني أنت لما يقال لك أن العلماء ما بعد الشيخ الطوسي مجرد مقلدة، كما قالها الشهيد الثاني نفسه، هو قال كانوا مقلدة للشيخ الطوسي، يعني يجوز شاكك باجتهادهم أيضا، هو يعني يقول لك مقلدة للشيخ الطوسي كانوا إلى أن جاء ابن إدريس الحلي. طيب ما معنى هذا الكلام؟ يعني ممكن ما عندهم شيء، أشخاص يمكن فضلاء في الحوزة بحسب اصطلاحنا، ليسوا من طبقة المجتهدين الكبار. ما في إمكانية أنت أن تسلط الضوء برؤية، لأننا لا ندرس التاريخ، لا ندرس تاريخ تطور الأفكار، نحن نقرأ الكفاية نقول أوه صاحب الكفاية ما شاء الله الفكرة أتى بها، لكن أنت لو قرأت ما قبل صاحب الكفاية وقارنته بصاحب الكفاية ستجد أن صاحب الكفاية جاب 20 فكرة، وليس هذا ذما فيه أبدا، لأن منطق تطور العلوم هو هكذا، لا يأتيك عالم ويصنع علما من العدم، هو يزيد قليلا وذاك يزيد قليلا، وهذه جهود تتراكم ببركة هؤلاء العلماء ويحصل لنا هذه الموائد العظيمة في العلم. فنحن لأننا تربينا في الوسط الحوزة وعلى صنع يعني ذهنيات مثل ما سوى مثلا بعض علماء أهل السنة في موضوع صحيح البخاري، يعني تقرأ قصص تكاد يعني تذهل أنه يعني مستعد كما هو جالس أن تعرض عليه 10,000 سند ويصلح لك 10,000 سند بدون أن يشتبه. وهو في نص آخر يقول أحاديث كنت أسمعها بالشام أكتبها في العراق بالمعنى لا أحفظها، هو يقول هو نص ينقل عنه. أو عندما تأتيك القصص الكرامتية مثلا صحيح البخاري يقول لك كان فلان العالم الكبير نائم في المسجد الحرام وإذ يعني في المنام يرى الرسول صلى الله عليه وآله فيقول له يا رسول الله هل هذا صحيح البخاري يعبر عن هذا، تقرأه عند كل واحد يكتب عن صحيح البخاري، هل كان هذا الكتاب يعبر عنك يا مولانا؟ يقول له نعم، كل حرف بل كل سطر فيه يعبر عن. بعد إذا هذا الطالب يتربى من البداية وعندما كل ما يدرس عن أستاذ يسمع هكذا، كيف هذا يمكن أن يصدق بأنه مثلا ربع صحيح البخاري ضعيف السند؟ أو إذا سمع ما سمع في حق الكليني كيف يمكن أن يصدق أن السيد الخوي 9,000 رواية ضعيفة السند عنده في الكافي أكثر من قريب الثلثين؟ فإذا نحن مهم جدا أيضا شوية نكون عقلانيين في كيفية دراسة تاريخ العلماء، شخصياتهم، إنجازاتهم العلمية، نضعهم في موقعهم الطبيعي، لا نضخم ولا نقزم، لا نظلمهم فنبخسهم حقهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم فكيف هؤلاء أعظم الناس، ولا أيضا نخرجهم عن الحد الذي كانوا فيه حتى لا تتشوه الصورة ونتورط في مثل هذه الأفكار التي قد تعيق يعني حركتنا. هذه وجهة نظر فكروا فيها لعلها توافقون علي. أقول هذا أحد أسبابها عدم وجود دراسة تاريخية واضحة عن تطور العلم وتطور العلماء وحالاتهم وأوضاعهم، وإنما دائما نحن أسى الآن في حياتنا المعاصرة إذا كان عندك معلومة أنت تفيد إشارة ما في عالم ما، وإذا قالها شخص آخر تقول له شيخنا ليش أنت تقول تشكك الناس بالعلماء، يعني الجو العام ما يسمح لك حتى أن تقول الحق الذي كانوا فيه. يعني إذا أردت أن تكون مؤرخا لن تكون مؤرخ صادق أمين، ستنقل نصف الحقيقة فقط. إذن لماذا نعيب على الطبري عندما كتب وقال أنا أكتب بعد ما أستطيع أن أكتبه، هناك أشياء لا أتمكن من البوح بها، ونقول إن الطبري أخفى ما أخفى خوفا من السلطة العباسية؟ طيب إذن هذا لا فرق شوية، خلنا تكون صدورنا رحبة، لأن هذا الموضوع له تأثير كبير، ولا حتى نميز ما بين إعطاء كل شخص حقه وما بين التجريح وما بين التجديف وما بين التعظيم وما شابه يعني ذلك في هذا المجال. من هنا نقول إذا كان الشيخ الأنصاري لا يوجد أحد مثله اليوم، يمكن يا أخي أن يكون مجموعة من كبار العلماء مثله، يعني حتى 10 بواحد أما بكفي 3-4 علماء من كبار المتعمقين يراقبون الجانب المضمون من الكتاب، و3-4 من كبار يعني أصحاب القلم الرائع يراقبون ثلاثة التعبير ونظمه، و3-4 من أصحاب الذهنية، ذهنية الخريطة، خريطة البحث، تصميم البحث، يراقبون تنظيم الكتاب وترابط أجزائه. إذن أي مشكلة؟ ما هي الاستحالة في هذا الموضوع؟ لا أدري، إلا كما قلت هذه الحالات النفسية في هذا الإطار. هذه الإشكالية الثانية والإشكالية الثالثة والأخيرة، وهي إشكالية أيضا أساسية في هذا المجال. قالوا لأننا لو غيرنا هذه الكتب التي تحدثنا عن خصائصها لفتحنا وعي طالب العلم. هذا إشكال شوي خلنا نقف عنده، إشكال ممكن أن يكون في مجال للتأمل. يقول أنت عندما تبسط وعي طالب العلم يصبح سطحي، وعيه يصبح سطحي. هذا قبل ما تبدأ التجربة الأخيرة، إذا بعد ما بدأت التجربة الأخيرة صار في دليل يقول لك هذه تجربة 20 سنة الأخيرة، شوفوا فطحت وعي الطلبة، ما كان الكفاية جابوا لك كراس صغير، بعض المصطلحات ويمكن نصها غلط يكون الله أعلم، ومكان تلك الكتب العظيمة جابوا لك كراريس صغيرة معلومات عامة لا أكثر ولا أقل، وشوفوا شو أنتجت، ما أنتجت غير تبسيط، ما أنتجت غير طالب صار عنده معرفة عرضية لكن ما في معرفة طولية، عنده معرفة عرضية صار يطلع على علوم متعددة أو على ملفات متعددة، لكن معرفة العمقية هذه نحن نفتقدها، نحن نخشى، هذه خشية في مكانها. يقول لك الفريق الآخر نحن نخشى أن يتحول الحوزة العلمية إلى تجربة الأزهر، والأزهر الآن يصرخ من سطحية خريجيه، كثير من خريجيه طبعا يعني صارت من دراسات سطحية جدا، فهذه مشكلة أساسية. والتجربة 20 سنة الأخيرة ربما تدعم هؤلاء الأشخاص في أكثر من مكان، حيث أن كثير من هذه التغييرات التي حصلت ما أعطت عمق وما أعطت يعني رزانة للطالب لكي يكون لديه مزيد من التعمق يشابه عمق العلماء في يعني جهودهم الجبارة. هذه مشكلة أساسية يجب أن يعني طبعا أشار إليها السيد الخامنئي قبل 20 سنة، 21 سنة، قبل 20 سنة أشار إليها قبل أن تبدأ التجربة. وكان رأي السيد أنه نحن نريد صفيحة معدنية أرق من الورق ولكن أقوى من الحديد، كان هذا تعبيره، تعبير تشبيهي، نحن ما بدنا صفائح معدنية يكون هالقد يعني ارتفاعها، نريد صفيحة معدنية أرق من الورق ولكنها أثقل من الحديد. طبعا هذا كلام جميل لكن على أرض الواقع فيه مشاكل كثيرة جدا، هذا الكلام جميل لكن على أرض الواقع حقيقة فيه مشاكل كثيرة. الكتب التي يراد، أنا وجهة نظري شخصية يعني كلنا ممكن نختلف، هذه قضايا مختلف فيها، وجهة نظري البسيطة أنه رغم كل الثناء على التغييرات التي حصلت خلال 20 سنة الأخيرة، أنا من الموافقين على أن تجربة بدأت بتسطيح مستويات الطلبة وعدم تعمقهم، وهذه ظاهرة لابد لا من رفع اليد عن التجديد في المناهج، وإنما الانتباه، تصويب المسيرة حتى لا يصبح آخر شيء عبارة عن علم بأكمله، أنا مجرد أقرأ كم صفحة فيه يلا أنا صرت نطلع عليه، مجرد حفظ بعض الكلمات لا أكثر ولا أقل، بحيث ربما تصنع مبلغا أو ربما تصنع خطيبا، لكنك وإن كان المبلغ والخطيب أنا من وجهة نظري ينبغي أن يكون عالما أيضا لكن السائد الآن، ولكنك لن تستطيع أن تصنع مفكرا أو فيلسوفا أو أصوليا أو فقيها أو ما شابه ذلك. هذه إشكالية حقيقة في مكانها تحتاج يعني من أصحاب المعنيين يلتفتوا لهذا الموضوع، لأنه فعلا في هذه المشكلة في هذا الإطار. والعبارة التي ذكرها السيد الله يحفظه هذه عبارة جيدة، لكن كل الإشكال في أرض الواقع، ولعل السبب في ذلك والله العالم أن كبار القوم ما شاركوا في العملية لأنهم كانوا رافضين لها. وأنا سمعت شخصيا من الشيخ الأعرافي حفظه الله تعالى قال أنه عندما بدأ بالمشروع ذهب وزار جميع المرجعيات الدينية في قم وخارج قم مما تمكن من أن يزوره، وقال إنني لم أتلقى دعما إلا من شخص واحد وهو من السيد الخامنئي، وهذا كلام صريح منه ربما وجهة نظرهم، لكن غياب هؤلاء مع الجيل البارز من تلامذتهم، غيابهم عن المشروع ربما أيضا أدى بالمشروع إلى أن يضعف على مستوى مسألة العمق، وهذه يعني إشكالية ينبغي التنبه لها كلنا، يعني ينبغي أن نتنبه أن لا نقع ضحية التسطيح الذي يعني حصل خلال الـ20 سنة الأخيرة في هذا الموضوع، طبعا مع احترامنا وتقديرنا يعني الكبير لكل الجهود التي بذلت في هذا الإطار. يلا بني تحتاج إلى ناس حوزويين شيخنا من طبقة الفقهاء، ما يأتي صدقني ما يأتي. شيخنا عندما جاء أن نكون صريحين يعني فضل فضل أدري به. شيخنا عندما جاء السيد قبل أظن 8 سنوات ليس أكثر في زيارة يعني متأخرة فطرح موضوع الكفاية مرة أخرى وموضوع المتون وموضوع الكتب الدرسية. رحمة الله تعالى عليه الشيخ جواد تبريزي كان يعطي درس في على ما أذكر إذا أنا ما مشتبه هذه القضية كان في حسيني أرك. ثاني يوم من كلمة السيد بعد ما راح السيد تحدث في الدرس يعني هذا توجه في النهاية كل إنسان عنده قناعاته وهذه القناعات تؤثر على 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 شريحة كبيرة من الطلبة. قال بأنه تحدث عن كفاية وعن المتون فهو ما عرض لشخص يعني السيد الله يحفظه الشيخ رحمة الله عليه قال حكى قصة أنا الآن سأقول لك القصة التي حكاها وأنت استنتج الجو العام الذي سينتج. قال حاول سيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه حاول أن يحرر الكفاية يعني يكتب كتاب تحرير كفاية الأصول. سيد أبو الحسن حاول أن يتبنى مشروع كتاب تحرير كفاية الأصول يعني هو نفس الكفاية غير العبارات بس نرتبه يعني بشكل معين يصير سهل سلس. فجاءه صاحب الكفاية الأخوند الخراساني في المنام ونظر إليه وهو مغضب وقال له بكتاب ماذا أسنزنيت إياك تقرب على كتابي. فاستيقظ الشيخ سيد أبو حسن الصفهاني وأعرض عن المشروع نقطع السطر. أنا عندما أقول في ممكن كثير يكون في ناس
شيخنا هذا من الشيخ تبريزي الله يحفظه ومن
غيره يرحمه
الشيخ عندما تنظر من واحد سني في البخاري يقول أنه أنا شني عليكم وني هلا عندما تنظر من الشيخ سيد الطوي أو من فلان هاي يحفظ منام واحد
لا أنا ما أؤيد
أدري ما أؤيد أنا أنكر
أنا أقول عن أنا أقول لك بأنه لماذا لا يشاركون. أنت قلت لي لا سيشاركوا لا أنا أشك لا هؤلاء يشكلون سيد الشيخ الجليل هؤلاء يشكلون مانعا هؤلاء يشكلون. هناك أساتذة كبار مشكلة الحوزة هي موضوع الاعتبارات المتبادلة يعني الفقيه الكبير إذا يجي يورط نفسه في كتاب الكتاب درسي ممكن تسقط قيمته. هذه ثقافة الحوزة. أحد المراجع ولا أريد أن أذكر اسمه قال توفي رحمة الله عليه قال أنا عندما قرأت كتاب دروس في علم الأصول أطلعوني عليه مؤخرا. متى أطلعوا عليه؟ بعد وفاة السيد الشهيد ب15 سنة. هذا الكلام يعني لما أطلعوني عليه مؤخرا فاجأني مستوى السيد الشهيد. يعني هذا الجو يصنع في الحوزات. ممكن فقيه لا يجرؤ يدخل في المشروع لأن الذي يدخل في المشروع يقول هذا صار سطحي بسط العبارات. إذن اعتباره ومكانته بعين الاعتبار. في ناس تفكر بالطريقة ليش نتخبى وراء أصبعنا هذه اعتبارات موجودة في الحوزة. وهذا الشيخ اليرواني اذهب وأسأله عندما خاض تجربته ماذا قيل عنه وماذا تحمل وما يعني لا يتحال. هذه أشياء موجودة في الجو الحوزوي يعني وبالنهاية هي وجهات نظر. أنا لا أقتنع بوجهة نظر هذه ولكن هؤلاء عندهم وجهات نظر ولديهم نفوذهم ولديهم تيارهم الكبير. في طلبة الآن صدقني يا شيخ ويمكن يكون بين الطلبة الذين أتكلم عنهم بعض الإخوة هنا درسوا الكفاية لا لأنهم يحبون الكفاية أو مقتنعين بدراسة الكفاية حتى ما يقول عنهم بقية الطلاب ما درس كفاية هذا مستوى كذا. كثير طلبة هكذا صدق كثير طلبة درسوا فقط لكي يقول فلان عنهم درسوا. فأنت إذا نصل إلى هذه المرحلة كيف هذا الطالب بعشق وبرغبة يدرس الكتاب كيف تريد أن يبدع كيف تريد أن يتفاعل مع الكتاب إذا كان يدرس بس علشان بني قومه ما يقولون هذا كذا شوف هذا درس بس ما درس كفاية ضعيف هذا وبعدين هذا يسترجي بعد يدرس خارج إذا فرضنا شاف نفسه بعد فترة هذا كفاية أنت ما درس حبيبي تدرس خارج. إذن هذا النوع من التفكير موجود يعني وأنت إذا تريد شيخنا جرب وشوف كم ستتلقى ها لا فعلا يعني خذ التجربة وشوف هذه أجواء موجودة. ربما الطرف الآخر نحن دائما نحمل الطرف الآخر على الأحسن ونحاول أن نكون مكانه ونلتمس له العذر وإن كنا نختلف معه نظريا لكن في نهاية المطاف هذا واقع موجود. الآن أنت إذا تذهب إلى بعض المراجع الموجودين في النجف ولا أريد أن أذكر أسماء وقد ذهب إليهم قبل أشهر وسئلوا عن وأوتي لهم ببرنامج جامعة المصطفى فلما رأى كتاب دروس في علم الأصول للسيد الشهيد شطب على الكتاب وقال إذا هذا الكتاب تضعونه فأنا خصيمكم يوم القيامة ضعوا مكان هذه الكتب الفصول والقوانين. هذا موجود وهناك أشخاص كانوا ليس شخص أشخاص كانوا نقلوا مباشرة هذه قناعات موجودة مولانا العزيز، تترك أثرها، تترك أثرها على عشرات من الطلبة، على مئات. أنا لا أريد أن أدخل في لا العياذ بالله، أنا لا أريد أن أدخل في تقييم الناس وخلفياتها الفكرية، لا أنا لا أتدخل، ولكن أقول بالنهاية في تيارات ولها امتدادها، وهذا المرجع له ممكن مئات من الطلبة، وهالمئات لهم مئات من الطلبة. هذا تأثير واقعي. أنت تتكلم، ليست الحياة تبنى بالأفكار، بأحجار من الأفكار فقط، تبنى بأحجار من الواقع. الواقع له توازناته السلطوية وله توازناته المالية. هذه واقع حياة البشر. يعني معذرة إن كنت تفضلوا في شيء.
حل وسط ما ظهر على الساحة، حل المشكلة، لا تفكر
قديم
ولا
جديد. يعني بعض الحلول ظهرت على الساحة يعني، ولكن دائما كانت تتعرض لنقد. يعني شوفوا الآن في كل الجامعات في العالم بغيروا المناهج، منها المشكلة كل 5 سنوات يغيرون عادي، ولا واحد يعني يقع في صدره حرج، بل يسلم تسليما. لكن نحن إذا أردت أن تغير المنهج قامت الدنيا. صرنا نحن 70 سنة مولاي، أنا أخجل. الحوزة عريقة مثل حوزتنا، مثل حوزة النجف، مثل حوزة قم، حوزة تمتد أكثر من 1000 عام، خرجت عمالقة الدنيا تتكلم عنهم، خرجت علوم بأكملها. 70 سنة ما نحسم خلاف حول تغيير كتاب درسي. يعني لازم يكون في شيء. أنا معكم، في مشكلة. كلما حاول شخص يقدم كتاب، إما هو يكون ضعيف أو يضعفونه. يعني هذا وضع موجود، شو تسوي يعني، هذا واقعنا. وبالنهاية كل إنسان عليه أن يعمل وعليه أن لا ييأس. يعني يسوي وما يستطيع، الله يرحم الراحمين. لأن الكتاب الدرسي ليس المهم فقط أن تكتبه سيدنا الجليل، المهم أن يلقى مقبولية بالحوزة. هذا ما أشار إليه شيخ ديرواني حفظه الله تعالى، أشار في بعض حواراته، قال ليس المهم أن تكتب، في كثير أشخاص ممكن يكتبوا كتاب درسي وجيد يكون، لكن هل تتبناه الحوزة أم يكون ضيع وقته؟ هذا ربما يضيع وقته أخذ شيء يكتب. في ناس كتبت، في علماء كتبوا ما قصروا، لكن الحوزة ما تلقت كتاباتهم. ليش؟ هذا يحتاج إلى تحليل الظروف والملابسات، لكن هذا هو الواقع الموجود على يد حال. ختاما لهذا الملف كله، لأنه عندنا عطلة 2 أسبوع وبعد ذلك نبدأ بالمحور الثاني، ختاما لهذا الملف نتحدث عن نسميه هذا العنوان وقفات عامة مع مرحلة السطوح، كونها المرحلة الأساسية التي تبني الإنسان الدرس الخارج. سأشير إلى ملاحظات سريعة، بعضها عبارة عن مقترحات، بعضها عبارة عن ملاحظات نقدية، بعضها عبارة عن نقاط قوة. النقطة الأولى، المدة الطويلة والمفتوحة. هذه واحدة من المشاكل التي يعني عانى منها كثير من الطلبة. ربما بالفترة الأخيرة شوي تلملمت الأمور، ولكن بالإجمال العام الطلبة يعانون من مدة طويلة. إذا تجمع مرحلة السطوح مع مرحلة المقدمات، ربما بعض الطلبة يقضون 10 سنوات يلا يبدأ بدرس الخارج، وما يبدأ إلا إذا هو أهمل بقية الدروس. يعني درست مثلا 2 سنين في المكاسب وقال ما أريد أكمل، فرح يبدأ. وإلا إذا يريد يمشي على البرنامج المعهود من دراسة الكفاية ومن دراسة المكاسب، ما يخلي السطوح ومقدمات بعشر 12 سنة. وهذه السطوح ومقدمات أنت تتكلم عن مرحلة ليسانس ماجستير، يعني إذا تقارنها في الجامعات، يعني بدأوا يعني للتو، بدأ ما بعد ما بدأ للتو في دراسة في مرحلة الدراسات العليا التي هي عبارة عن بحث الخارج. فالمدة الطويلة هذه مرهقة، مدة طويلة من هذا النوع تكاد تكون مرهقة. بعدين في عند كثير من إخواتنا الطلبة يعني المدد مفتوحة، ليس فقط طويلة. يعني أخطر شيء في التعليم، في التعلم، أن تقوم بمشروع معين تتعلم من دون أن تضع مدة زمنية مرتقبة. والله أنا بدي أسوي مشروع، متى ينتهي معك؟ ما بعرف. ما في شركة في العالم تضع مشروع ما محدد نهايته الزمنية. لازم تحدد نهاية زمنية، لازم تقول أنا في مرحلة المقدمات مفترض ننهيها بالوقت المعين، سطوح مفترض في وقت معين. نحن مشكلة المشاكل الأساسية المدد الطويلة جدا لترهق الطالب في مرحلة المقدمات والسطوح، يعني في المرحلة الإعدادية، فيصل إلى الدراسات العليا اللي هي مرحلة إنتاجه الفكري، مرحلة تفكيري، مرحلة تفاعله، يصل مرهقا حقيقة، يصل متعبا في مدد تتراوح ما بين 8 سنوات و9 سنوات و10 سنوات. وبعض الإخوة 13 سنة، نحن نعرف إخوة مشوا على هذا السبيل، وما زال كثير من الإخوة هكذا. هذه مشكلة أيضا يعني ينبغي أن يضع لها حل، لأن مسألة الوقت مسألة في غاية الأهمية، خصوصا وأن بعض الإخوة ربما ينتسب إلى الحوزة العلمية مثلا وعمره وصد مثلا 22-23-25 سنة، وإذ به يلا يبدأ بدرس الخارج عمره 35-37 سنة، ويلا يعبر له 5-6 سنوات 7 سنوات في درس الخارج. يعني هذا إذا أراد يعني يتجرأ يكتب بحث يقول أنا مجتهد يكون شارف على 50. يعني في فترات الشباب راحت، أنا لا أقول عليه أن يتجرأ من البداية لا، لكن نقول بالنهاية هذه فترات الشباب فترات يعني عنفوان. إذا في فترة ما بين 20-45 سنة أنت ما كنت فعال، متى إذا تريد أن تكون فعال؟ هنا مرحلة البناء، في المرحلة اللاحقة مرحلة الطابق الثاني. إذن هذه نقطة مهمة، زهرة عمرنا أحيانا نقضيها، تلف وقتنا، ضعنا في سراب. بعض الطلبة أنا أعرف بعض الطلبة يعيدون الكتاب مرتين، ينطحوا أستاذه قل له أعيد الكتاب مرتين. أنا أعرف طالبا مجدا ومحصل طلب منه أستاذه عيد منهاج الصالحين مرتين، أول ما بدأ كان متمكن قال له عيد مرتين، بقي 4-5 سنوات بالرسالة العملية. يعني هذا طبعا هذا غير بعض الذين عندهم أمزجة خاصة. بالمناسبة كنت مرة في مكان وكان هناك شيخ يعني ينتمي إلى جنسية معينة، وهذا الشيخ كان يقول عمره 55-60 سنة، فصار حديث فقال أنا أدرس الشرائح، فتعجب الحضور يعني رجل شيبة، فقال لي يعني أنت حديثا دخلت إلى الحوزة؟ قال لا أنا طريقتي أدرس من المقدمات إلى السطوح وخلص، بعدين 4-5 سنوات خارج، بعدين أرجع أبدأ من جديد للتمكن، وهذه ثالث دورة. يعني مثل هذه الفكرة إذا تدخل في ذهن إنسان كم تعطله؟ إيش الفائدة أنت ترجع مرة ثانية تدرس، مرة ثالثة تدرس، عمرك 55 سنة، متى أنت ستخدم الإسلام؟ إذا تدرس للتبليغ هالدورة الثانية ما راح تفيدك، إذا للتبليغ ما راح تفيدك، وإذا درس الاجتهاد والفكر متى تريد أن تجتهد؟ يعني تجتهد عمرك 77 سنة مثلا ما راح، وإذا اجتهدت عمرك 77 سنة كم ستقدم للإسلام من جهد فكري؟ يعني كم إيش في واحد تحتاج إلى مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى أكثر من أن ينساق لمجرد العادات التي مشينا عليه؟ هذه نقطة أولى. النقطة الثانية في مرحلة السطوح عموما مركزية الفقه والأصول. أنا لا أريد أن نتحدث هنا أن الفقه ندرسه والأصول أكثر مما ندرس علوم القرآن والحديث والرجال والتاريخ والسيرة والملل والنحل والأديان والمذاهب وعلم الكلام وعلم الفلسفة وعلم المنطق. لا أريد أن أقول هذه مثلا نحن ندرسه أكثر فلازم يصير في تناسب، لا، في نقطة أخطر. مركزية الفقه والأصول جعلت فكرنا الديني، أقترح أن تفكروا في هذه الفكرة التي سأقولها، جعلت فكرنا الديني فكر فقهي. يعني صار الدين هو عبارة عن فقه، صرنا نقرأ الدين من, 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 من أعين فقهية. يعني نحن الآن 90% من تفكيرنا في الحوزة العلمية فقهي، صحيح؟ نشتغل في الفقه والأصول، لكن كم هو نسبة الفقه والأصول في القرآن الكريم؟ نصف الثلث، مو 500 آية على المشهور، 500 آية نسبة ل6000 وكذا آية، كم هو؟ نصف الثلث. أنت نصف ثلث القرآن فقه وأصول يا مولانا العزيز، وأنت 90% من جهدك العلمي فقه وأصول، هل هذا يتناسب مع كتاب الله؟ دعك من الكتاب الكريم، تعال إلى الروايات. وكثيرون منا يظنون أن أهل البيت ما قالوا إلا فقها وأصولا، لا، أهل البيت عندهم روايات كثيرة في الأخلاق، في الكلام، في التفسير، في التاريخ، في قصص الأنبياء، في القيامة، في قضايا العقائدية. إذا تجمع رواياتهم في هذا المجال ليست بأقل من وسائل الشيعة، وليس كل وسائل الشيعة أصلا فقه وأصول، في كثير منه عبارة عن قضايا أخلاقية وقضايا روحية وقضايا عقدية متداخلة الروايات. كما نعرف رواية الواحدة قد تستنتج منها عدة نتائج. فلا كتاب الله تبارك وتعالى 90% منه فقه وأصول، حتى نحن كل معاييرنا فقه وأصول وكل تفكيرنا اليومي فقه وأصول. وحتى إذا أردنا أن نقارن التدين يا أخي العزيز، يعني ولو اسمح لي فيها هذه، نقارن التدين، نحن كيف نقارن التدين؟ نقارنه بالفقه. يعني سأعطيك مثال، فعلا سأعطيك مثال. الآن لو شخص يحلق لحيته خلص هذا فاسق، سقطت القيمة الاعتبارية، لكن هو نفسه هذا الشخص لو كان عنده لحية ولكن كان كل يوم يكذب 10 مرات، أو ليس أمينا، أو مثلا ليس عنده تلك الحالة الروحية مع الله سبحانه وتعالى، مشكلة نرد الطرف عنه يعني عادي، مهم أنه في السلك الشكلي الفقهي، لأن الفقه دائما يتعامل مع الظواهر، هذه وظيفته. بينما نحن لبعدنا عن الأخلاق، لبعدنا عن النزعة الروحية في الإسلام، لبعدنا عن اتجاه العرفاء، أنا لا أريد أن أؤيد اتجاه العرفاء 100%، ولكن لبعدنا عن هذه النزعة العميقة عند العرفاء المخلصين لله تبارك وتعالى، صرنا ننظر إلى معايير التدين على أنها عبارة عن المعايير الشكلية الفقهية. أنا لا أقول إن المعايير الشكلية الفقهية ليست معايير، لا، هي معايير شئنا ما بينها، لكن ليست المعايير الوحيدة. هناك قضايا قلبية، أنت ممكن الآن شخص يحسد شخصا آخر ما عندك مشكلة معه، بس هو نفسه وأنت تعرف يحسد، يبقى تدينه جيد، لكن إذا كان حلق لحيته انهار التدين كأنما دفعة واحدة من الطابق العاشر، فمع أن الحسد رذيلة أخلاقية. وورد الحديث فيه كتاب الله تبارك وتعالى وفي السنة الشريفة وتحدث عنه علماء الأخلاق، إذن لماذا أنا دائما حتى معايير التدين أميل أكثر إلى المعايير الفقهية منه إلى المعايير ذات الطابع الأخلاقي أو الروحي مثلا إلى آخره؟ فهذه نقطة أساسية، مركزية الفقه ليس فقط أنه أنا ما بدرس علوم قرآن، لا، مركزية الفقه أنه كل تفكيرنا هو فقهي، يعني كل أشياء نقرأها بمنظار فقهي، في حين الدين أكبر من الفقه. الدين عقيدة، الدين أخلاق، الدين فقه، الدين مفاهيم، كلها دين. فما هو العجب في أنه يعني بعدين أتى مثلا لماذا الفقيه يأخذ الخمس والزكاة ولا يأخذه عالم الأخلاق؟ ليش؟ لماذا لا يأخذ مفسر القرآن الزكاة والخمس؟ لازم يكون فقيه. ليش؟ يعني أنا لا أتحدث في الاستدلال الفقهي، أقول هذه أدت إلى تصور. يعني إذا كان عندي الآن، لنفرض أن شيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى ورعاه أو العلامة طبرة ما كان مجتهد يا أخي في الفقه والأصول، هذا ما فيك تعطي أنت خمس زكاة، مع أن هذا إطلالته على العلوم الدينية على الدين إطلالة رحبة هائلة، من العقيدة إلى التاريخ إلى كذا، كل هذا يمر عليه. إذن هذه أيضا تحتاج إلى يعني إعادة نظر فيها بهدوء، طبعا بهدوء وبتأني، لنعرف أن في بعض المفاهيم قد تكون ركزت في ذهننا عفويا جيلا بعد جيل، وقد لا يكون لها يعني أساس متين إذا أردنا في هذه النقطة. ثانية، نقطة ثالثة أيضا أشير إليها ربما ما قبل الأخيرة، المهارات، وهذه كارثة. يعني أنتم الآن مشايخنا الكرام وكلكم درستم أظن بحث خارج لا أدري كم سنة، أقل واحد من الطلبة الحضور درس بحث خارج عدة سنوات، والآن أتيتم لتستمعوا لبعض الكلمات المتواضعة تتحدث عن مناهج التدريس وعن مناهج النقد. هذه مهارات، هذه كان يفترض أن تستمعوها في مرحلة السطوح، ليس الآن أنا أستمعها. نحن في مرحلة السطوح 8 سنوات 7 سنوات 6 سنوات يجب أن نكون قد أتقنا عددا لا بأس به من المهارات. أنا سأشير إلى بعض المهارات لكي ندونها لأنها جدا مهمة إنصافا، وهذه تسوي دورات تأهيلية، يعني كل دورة ممكن عبارة عن 20 درس 20 محاضرة 15 محاضرة. أنا سأعطي بعض سأضطر أن أكتبها فقط لأجل أن يعني ترسخ في أذهاننا. مثلا الإعلام، احنا نطلع التلفزيونات، في واحد مننا سواله دورة كيف نطلع على التلفزيون، كيف نأثر بالحضور، هذه كلها اشتغل عليها علماء النفس وعلماء النفس النمو وعلماء التربية، كيف تأثر في الحضور، كيف تأثر في المخاطب. احنا نطلع على التلفزيون نتكلم، بعضنا يشهد الله انا كنت اشوف بعض يتكلم كأنه في الحوزة يخاطب فقط طلبة حوزة، واحدهم كان يعطي بحث عن حدوث الكلام الإلهي. يعني حدوث الكلام الإلهي ماذا سيستفيد منه الآن الإنسان الذي يعني في العالم، يعني مسألة حدوث الكلام الإلهي مثلا. فنحن في الإعلام نحتاج إلى فن. أنا أذكر سمعت مرة أن الشيخ الفضلي حفظه الله تعالى كان يجيز من صرف من سهم الإمام سلام الله تعالى عليه، يجيز الصرف من سهم الإمام لبعض الطلبة، لا أدري إذا فعلوا ذلك أو لم يفعلوا، لكن أجاز لهم أن يذهبوا لإجراء دورة إعلامية. كانت قناة الجزيرة تقيم دورات إعلامية لمدة 7 أيام ربما، على لا أذكر الآن كم، 17 أيام، دورة إعلامية بس الإنسان عنده أفق في كيفية الظهور التلفزيوني، التأثير على المخاطب، أشكال هذه دورة، وكانت الدورة الواحدة ل7 أو 10 أيام $5,000. هذا تدل على أنها ذات قيمة. قال أجاز لبعض الإخوة بالصرف من الأخماس من سهم الإمام عليه السلام لهذه المهارة، لأن نحن نحتاج إلى هذه المهارة، يعني مؤثرة جدا. هذه على أي حال لا أريد أن أطيل فيها كثيرا. مثلا مجال الإعلام، وسائل التخاطب، هذه علوم صارت اليوم مولانا العزيز، وسائل التخاطب والبرمجة الدماغية كيف تؤثر على المخاطب وكيف تتفاعل معه، هذه كلها صار لها تأثيرات كبيرة جدا. أساليب التدريس والتعليم، هذه مهارات لابد أن أكون قبل أن أصل إلى مرحلة الخارج، مرحلة دراسات عليا، أنا في مرحلة الخارج أكون مدرس، هذا قبلها لابد أن أتقنها. أساليب التعليم، عفوا التعليم والتدريس والتربية، هذه أيضا لابد من مجال فيها أيضا. فنون المهارات الاجتماعية، يعني التواصل مع الناس كيف يكون لها، الآن صار لها فنون، هذه أقرب إلى الفنون منها إلى العلوم، يعني هذه مفاتيح تعودك على نمط معين. فن فصل النزاعات، أنت الآن تريد تعمل قاضي، يعني بس تعرف الحكم الفقهي وخلص، كل ما يجوا اثنين زوجة وزوجة متزاعلين مع بعضهم نجمعهم، ربما إذا جمعتهم وضعت الزيت على النار، طب كيف تعرف أنه كيف نحل المشكلة؟ نذهب إلى جذور المشكلة، نحن على طريقتنا يا جماعة حبوا بعض، يعني على طريقة الحبية، يعني حبوا بعض ويعني وحرام عندكم أولاد وخلاص يلا على البيت. من قال هذه طريقة تنفع في كل مكان؟ صار في أساليب كثيرة الآن مؤثرة في رصد جذور المشكلة، حلها بأساليب علمية، وهذه لابد أن تكون مهارة. لا أقول نتخصص في هذه، ليس شغلنا هذا نحن تخصص، لكن مهارات هذه مثلا الإدارة، نحن جينا جربنا الإدارة بالناس صحيح؟ ها، وفي ناس ظلمت لأننا جربنا الإدارة بها، هل الإدارة والعمل التنظيمي، هذه فنون علوم ناس تتخصص 4-5 سنوات حد أقل حتى تدرس هذه، نحن نفترض يكون عندنا نظرة نظرية وعملية، هذا أيضا من الفنون الأساسية. فن الكتابة والبحث، فن التحقيق وتصحيح المتون، فن بس تعرف عليه معرفة عامة يا أخي، تحقيق والتصحيح، هذا شو بتأخذ منك ولا شيء، كل واحدة منها رجز أسبوع ممكن يسوي لك يا دارس عادي أسبوع، بس إذا كان الأستاذ عنده قدرة على أن يجعل الموضوع جيدا يجذبك إليه، هذا فن التحقيق والتصحيح. فن الترجمة، نحن الآن عندنا والحمد لله مترجمين من اللغة العربية إلى الفارسية، وعندنا من الفارسية العربية على العلات الموجودة وعلى المشاكل الكثيرة الموجودة، لكن كم عندنا في الوسط الحوزوي نحن مترجمين إلى اللغة الفرنسية ولا اللغة الإنجليزية ولا اللغة الإسبانية، هذه اللغات العالمية، وفضلا عن الصينية وغيرها والهندية وغيرها، كم عندنا؟ نحتاج إلى رصد هذا تحليل، لازم يكون في أصلا عندنا دار ترجمة تربي مجموعة من الطلاب ليؤثروا في هذا المجال. وأنا لا أطيل، فقط راجعوا ما يفعله الفاتيكان في هذا المجال من أرقام مذهلة وخيالية. فقط سنة 2002 مولانا الكريم على ما أذكر إذا ما خانتني الذاكرة، أصدرت الأمم المتحدة تقرير المجال الثقافي والإنساني، أصدرت تقرير عن حركة ثقافية في العالم، قالت في اليونان، هذه تقارير مرقمة مولانا العزيز، قالت في اليونان، تحدثت عن ترجمة من اللغات الأجنبية إلى اليونانية ومن اليونانية إلى اللغات الأجنبية. اليونانها شيخنا اللي عندها أزمة اقتصادية الآن، اليونان يعني لا أقول لك الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، ووضعت أرقام عن العالم الإسلامي، إذا أنا غير مخطئ العالم العربي، يعني أتتكلم عن 22 دولة ويمكن يصيروا 5 أكثر من هذا بين الوضع القدام في تقسيم. طيب مجموع مولانا العزيز، مجموع ما ترجمته اليونان في عام 2002 يساوي مجموع ما ترجمه العرب منذ بداية الإسلام إلى عام 2002. شيخنا في وزارات التعليم العالي، في وزارات الأبحاث والدراسات، في وزارات تدفع فلوس رؤوس أموال ضخمة للعمل، نحن جالسين نتشاجر مع بعضنا على هذه وعلى هذه، وفي ناس عم تشتغل عقول وأدمغة عم تصنع تاريخ، يعني معقول في عام واحد بلد مثل اليونان، يعني ربما لا يقوم له أحد ولا يقعد، يترجم في عام واحد بنهضة لأن الدولة تدعم، يترجم مجموع ما ترجمه العرب منذ بداية الإسلام إلى عام 2002. هذه أرقام الأمم المتحدة، يعني ليست للدعاية الإعلامية، هذه أرقام يعني عالمية. فنحن أيضا في مجال الترجمة نحتاج إلى عمل. أيضا فقط للسريع أن أذكر فن الإعلام الفكري، ما معنى الإعلام الفكري؟ يعني نحن شو عندنا خبرة في مجال المجلات، هذا إعلام فكري، في مجال الصحافة الفكرية، النشريات الفكرية والثقافية، وين عندنا خبرة؟ نحن خبرتنا محدودة الحمد لله الآن خلال العقدين الأخيرين ببركة الجهود اللي صارت في الحوزة العلمية بدأنا نتنفس صعداء، كيفية إدارة المؤتمرات، كيفية إدارة الندوات، كيفية تقييم المقالات؟ إذا إذاك مقال أنت على مجلة كيف تقيمه؟ ما هي المعايير؟ هناك معايير عالمية مؤلفة من 10 بنود يجب أن تضعها، وكل معيار تضع عليه علامة. من هذه نحن من جديد بدأنا نطلع ضرور الطالب في مرحلة السطوح، هذه يمر عليها مرورا أسبوع أسبوع أسبوع، يمتلك ثقافة واسعة ومهارة ويقوم بالتجربة في هذا المجال، إضافة إلى خوض تجارب محدودة. ممكن خليه يخوض تجارب محدودة في هذا المجال. نقطة رابعة أيضا في هذا المضمار، التمرين. يعني نحن في الحوزة في مرحلة السطوح أتكلم على الأقل الآن، مفترض الطالب يأخذ تمارين، يعني نعطيه تمرين تطبيقي إلى البيت ليحل مشكلة فقهية. بعض الأساتذة الآن في قم بارك الله بهم يفعلون ذلك، يعني يعطيك مثلا إشكالية فقهية، أنت اذهب إلى البيت وحلها، اكتب لي في الموضوع الفلاني في مسألة مستحدثة صارت، تعال أنت اكتب لي، اكتب لي صفحة، حاول أن تعطيني جوابا. يذهب يفكر. المجال التطبيقي مجال مهم، صدقني شيخنا العزيز، وأنا يعني مسؤول عن هذا الكلام من باب الأخوة، يعني صدقني أن تكتب بحثا فقهيا واحدا خير لك من أن تحضر 20 بحثا على النسق السائد، لأنك لما تكتب يا أخي العزيز تضطر تروح تراجع، وستفهم الأمور بعمق أكثر، وستقارن، وسيراجع لك الآخرون وسيلاحظون عليك، وستستفيد من ملاحظاتهم. يعني هذا المجال نحن، أما بمجال الدرس تفهم تروح على تسوي امتحان، وأحيانا كثيرا الامتحان بيكون كوبي بيست عن شنو؟ عن صورة البحث وليس عن عمق البحث. أحيانا نحفظ البحث ولكن عمق البحث ما واردين وما نعرف الخفايا. هذه كلها مجال مهم، المجال التمريني ضروري جدا بدل أن يظل الإنسان حبيس مرحلة التلقي وما شابه ذلك. خصوصا في المجال التمريني أن الأستاذ حبذا في مرحلة السطوح لو يقول له للطالب ليس شرح العبارة فقط، كيف نفكر لنصل إلى هذه النتيجة، ما هي المقدمات إلى آخره، سيأتي هذا بحث إن شاء الله فيما بعد. النقطة الخامسة في هذا المجال أيضا سريعا، النقد العلمي. النقد العلمي مولانا موضوع مهم جدا. نحن في مرحلة السطوح في بعض الأوساط، طبعا ليس في كل الأوساط، نحن هذه ليست كلها بالضرورة تكون مفقودة في الحوزة، لا، يعني إما نقترحها أو نقترح مزيد من تنشيطها أو نقترح إيجادها بعد عدمها، يعني لا نقول كلها مفقودة، بعضها لا أو موجودة. النقد العلمي يعني نشجع الطالب ينتقد في بعض الأوساط. إذا هذا الطالب يريد ينتقد سيفهم، هلأ أنت سيفهم وبعدين تنتقد، هذه أسلوب تربوي مدمر. يعني إذا طالب هذا المسكين يريد أن يفكر، أنت تقول لا تفكر الآن. إذا ما قلت له تقاسيم وجهك توحي بأنه تقول، كأنك تريد أن تقول له اذهب إلى الجحيم لا تريني وجهك بعد اليوم. يعني هكذا نحن، هكذا أحيانا. أنا حضرت في دروس بحث خارج من الدروس الكبيرة لبعض العلماء حفظهم الله تعالى، وكان يقول للطلبة 400-500 طالب يقول أنا أعطي درس لـ4-5 أشخاص والباقي لا يفهمون علي. يعني هذا أنا سمعته بأذني. كيف يمكن أن يكون طالب جالس ويستمع من أستاذ يجله ويحترمه ويرى له الهيبة في نفسه ويرى له التأثير في روحه، هل سينشطه للبحث أم سيكسر من عنفوانه؟ ربما هذا الأستاذ هو من باب الحرص، لكن بالنهاية هذا أسلوب يحق للآخرين أن يختلفوا معه في الأسلوب. هذه نقطة مهمة جدا، بالعكس نشجع الطالب حتى لو اشتبه، خلينا نشجعه، ما في مشكلة يا أخي اشتباه، هذا اشتباه، بعدين بتقوله بطريقة معينة يحتمل كذا. مش نحن بنحكي عن الإمام الحسين والإمام الحسن سلام الله عليهما كيف أثروا بهذا الرجل الكبير في مسألة الوضوء؟ يعني هذه مكانه هنا أن نؤثر في الطلاب بأسلوب يعني غير مباشر، فنراعي حاله ونشجعه ونعطيه الثقة ونعطيه العنفوان بدل أن نثبت عزيمته ونشعره باليأس والإحباط. هذه أيضا تمرين على النقد العلمي، بالعكس نعطيه مجال ينتقد، انتقد، هذا ضروري في مرحلة حتى لو فرضنا تعطيه نفس الدرس اللي أخذه اليوم، تقول له اكتب لي ملاحظات على هذا الدرس اليوم للشيخ الأنصاري، يكتب لك حتى لو كانت سخيفة ما مشكلة، المهم أنه يحاول أن يفكر نفس التفكير جيد. نقطة سادسة ما قبل الأخيرة، نعم هذه نقطة أساسية الإخوة، ربما بعضهم منشغلين بالتدريس فهذه نقطة أعتقد أنا بأنها أساسية، يعني خوض الأستاذ في مجال أوسع من المطلوب. بعض الأساتذة، وهذه يعني أنا سمعت من بعض الأساتذة الأصدقاء، يعني بيجي بيدرس كفاية بيدرس بعد خارج، بعض الأساتذة درس إلى بحث التعبد والتوصل في الكفاية. تعرفون بحث التعبد يعني بعد هذا يلا ما أخذ نفس بالكفاية، بعد ما بدأ يعني المقدمات مع شوية مباحث صيغة الأمر، يعني كم 3 سنوات، يعني هذا بحث خارج، يعني لا يصح أن أرهق الطالب بآراء من خارج المتن، هو المتن لوحده والله يساعد الطالب عليه، فأنت ترهقه بالحواشي والشروع وتؤشكل عليه. أو مثلا درس المنطق، بعض الأساتذة الله يحفظهم عندما درس المنطق يعني حجم الإشكالات التي ألقاها على المنطق كانت كثيرة، وطبع كتابه في شرح المنطق. لا يسير هذا طالب بعد في البداية أنت تقول له 100 إشكال، إذا تجمع ما كتبه في شرح المنطق من دروسه وتجمع ترى أن هناك أكثر من 100 الإشكالات الموجودة على منطق الشيخ المضفر. هذا الطالب ما يتحمل الآن مرحلة أن ينتقد الشيخ المضفر، يلا يفهم كلامه شوي شوي. فأحيانا الأستاذ يريد أن يعرض يعني إمكاناته فيظلم الطالب، يعني عليه أن يراعي شأنهم ولا يتعدى الحد الموجود في هذا الإطار. النقطة السابعة في هذا المجال، ماذا السادسة أو السابعة والأخيرة في هذا المجال، الاهتمام بجانب الحفظ. أحيانا تعقيد العبارات وصعوبة المطلب تؤدي في بعض الأحيان إلى أن لا يستطيع الطالب حفظ الموضوع، تضعف عنده طاقة الحفظ، في حين مرحلة السطوح جيدة يكون الإنسان عنده تمكن حفظي، يعني عنده إحاطة بالموضوعات حتى يتهيأ لمرحلة الخارج، مش كل مسألة يريد يروح يراجعها نسيها. الحفظ ضروري، وهذه نقطة مهمة تعود إلى إشكالية المتون الموجودة بين أيدينا. وأختم أخيرا في هذا المجال بمشكلة الدرجات في الامتحانات التي باتت مشكلة جديدة، وهذه من سلبيات التجديد في التدريس في الحوزة، التدريس الجديد يعني، وهي أن الطالب بات اليوم غير عاشق للمادة التي يشتغل عليها بقدر ما هو يهدف إلى أن يضع الامتحان ويكتب الامتحان ويمر سريعا ويقول خذ حافظ، وربما بعد أن يخرج من قاعة الامتحان ينسى كل هذا الذي يعني فعله. هذه نعم نعم هذه ضرورية جدا، أن نحن لا نعيش ولا نعيش الطلبة في هذا الجو، بالعكس يعني ركز على يعني مفهوم من هذا القبيل. حتى أنا كثير من الطلبة اللي يعني التقيتهم وكان عندهم رسائل ماجستير، وجد أن بعض الأساتذة يرجحون لهم أن يكتبوا أي شيء، المهم يخلص العلامات. هذا الأستاذ يفعل هذا، يعني بدل أن نستثمر طاقة هذا الطالب المتحمس في موضوع مهم يقدم فيه خدمة للفكر الإسلامي، نقول له اكتب عن أي موضوع، أنا لا أريد أذكر اسم موضوع، خاف واحد من الإخوة ما أخذ الموضوع. يعني لا يقدم على اسم مثلا الغطس في الكتاب والسنة، مثلا العطس أو الغطس في الكتاب والسنة، اكتب أي شيء وجيب روايات وجمع وقال وقال ويلا حتى تأخذ علامة. ما يصير نحن نشجع الطلب على هذا بقدر ما نشجعهم على نفس المد. هذه كانت المحور الأول في هذا الموضوع، أي المراحل الإعدادية ما قبل المرحلة الدراسات. إن شاء الله الأسبوع القادم تعطيل، والذي يليه أيضا عطلة، وإن شاء الله في 14 من شهر محرم احتمال كبير جدا احتمال، لكن نعلمكم أنا عندي، لأنه عندي مؤتمر في إسطنبول، عندي يعني مشاركة في مؤتمر، عندي كلمة، إذا تيسرت الأمور سأسافر في تلك الفترة تقريبا. أنا الآن ناسي يعني هل قبلها بعدها بيومين أو قبلها بيومين، ولكن إذا صار شيء ننسق سوية حتى نتفادى أي تعطيل، لأنه أسبوعين كثير. إن شاء الله ما نعطل أكثر، والحمد لله رب العالمين.